الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الأفاضل تعريفا عاما بسورة يوسف عليه السلام، وذكرنا وجه المناسبة بين هذه السورة وبين ما سبقها من سورة هود وما قبلها من سورة يونس. وهذه السورة هي في آياتها 111 آية، هذه 111 آية مكية بإجماع العلماء، هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة بإجماع العلماء، فعدد آياتها 111 آية، وعدد كلماتها 1776 كلمة، وعدد حروفها 7166 حرفا. ونزلت في آخر العهد المكي بين عام الحزن وبين بيعة العقبة، ففيها تسلية وسلوى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوسف عليه السلام في أحاديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، البخاري قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، في رواية أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وذكر أن يوسف عليه السلام قد ثبت وصبر على موقفه ولم يتعجل، قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي يعني الذي جاء يقول تعال إلى الملك حتى تؤول الرؤية وحتى تنجو يا يوسف تخرج من السجن. يوسف عليه السلام أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته، قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. في الحديث أيضا أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن. هذه السورة فيها أيها الإخوة الأفاضل مقاصد كثيرة وفيها المعاني الكثيرة، والعلماء تأملوا، وهذا أيضا سيأتي عند الآية بالتفصيل أكثر من ذلك، لكن تأملوا لماذا وصف الله قصة يوسف عليه السلام بأنها أحسن القصص. يعني في المقدمة نحن نقص عليك أحسن القصص، لماذا سميت أحسن القصص؟ لماذا؟ فبعض العلماء قالوا لأن الله تعالى ذكر فيها الأنبياء والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيل النساء، وفيها التوحيد وفيها من الفقه وفيها من السير، فيها تعبير الرؤى، فيها من السياسة، فيها من المعاشرة، فيها من تدبير المعاش، كل هذا في قصة واحدة، فسميت أحسن القصص. كل ما ذكر جمعته قصة يوسف. ثم أيضا قالوا سميت أحسن القصص، لماذا سورة يوسف أو قصة يوسف أحسن القصص؟ قال لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم ما تتضمنه هذه القصة، لكثرة العبر والحكم والفوائد. ونحن قلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف، ما يزيد على الألف، ألف حكمة وفائدة وعبرة في قصة يوسف ما يزيد على الألف. قال لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، هكذا قال ابن القيم، فلكثرة ما فيها من العبر. ثم قالوا سميت أحسن القصص لأن هذا السبب الثالث، قالوا لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة، كان النهاية السعادة. فمن مثلا انظر يوسف وإخوة يوسف، النهاية نهاية طيبة، تاب إخوته، رجع إخوته إلى يوسف. انظر امرأة العزيز، تابت، الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. قال كثير من العلماء، يعني ذكر هذا، أن الملك قد أسلم مع يوسف عليه السلام. الساقي مثلا كانت العاقبة حسنة، فما كان أمر الجميع إلا الخير. الآن الذي طير تأكل من رأسه ومات وكذا، هذا فقط الذي ذكر أن عاقبته اللي هو هنا، لكن قد يكون خير له، يعني الذي أوله كما سيأتي يوسف عليه السلام يكون خير لهذا الرجل. قالوا أيضا لماذا سميت أحسن القصص؟ قال لأن فيها عنصر مهم، لأن فيها عنصرا مهما، ألا وهو عنصر التشويق، عنصر التشويق، يعني وألوان الإثارة والتفكير، منها الرؤية. الرؤية ترى عنصر من عناصر التشويق، يقول لك والله فلان رأى في المنام رؤية، ورأى أنه ذهب وجاء، بعدين رأى أن فلانا، تجد تفصيل أنت للرؤية، النفس مباشرة تتشوق. طب شو تأويل الرؤية هذه؟ طب شو معناها؟ شو الرموز التي فيها؟ ثم أيضا فيها كلام الإخوة، إخوة يوسف مع أبيهم، تشويق، يا أبانا، وملاطفة، وقال إني ليحزنني به أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فيها كلام الإخوة مع الأب، ثم القذف في البئر، النفس تصير مشدودة إلى معرفة الأحداث التي تأتي بعدها، دخول السجن، ماذا حدث بعد ذلك، التشويق في معرفة سر تعبير الرؤية. يعني أصلا بعض العلماء سمى قصة يوسف قصة الرؤية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كل القصة بعد ذلك. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فتسمى قصة يوسف قصة الرؤية، قصة رؤية واحدة رآها يوسف، أنت تتشوق، طب شو 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما معناها؟ تقرأ عنصر التشويق إلى النهاية اللي هي ورفع أبوي على العرش، إني رأيت والشمس والقمر، الشمس والقمر الأب والأم، 11 كوكبا إخوتي. إذن وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيها عنصر التشويق في معرفة سر تعبير رؤى السجينين، رؤى السجينين كذلك غير رؤى يوسف، رؤى السجينين كل واحد لما رأى رؤية أنت تتشوق لمعرفة تعبير الرؤية، لأنه الآيات لا تأتي مباشرة بذكر التعبير. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، نبئنا بتأويل، إنا نراك من المحسنين. ماذا قال لهما مباشرة يا صاحب السجن أما أحدكما؟ لا، قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أنت بتقرأ وتقول طب أين تعبير الرؤية؟ أين تعبير الرؤية؟ ما تعبدون من دون الأسماء، بس عندك تشويق، صار عندك شيء من التلهف، حتى تأتي في النهاية يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ويذكر تعمل فيها عنصر التشويق، وتدور أحداث ومفاجآت. مثلا إخوة يوسف قدموا عليه، هل كان متوقع أن يقدموا عليه بعد سنوات طويلة؟ ولا يتوقع أن يقدم إخوة يوسف على يوسف بعد تلك السنوات يعني التي مرت عليهم. عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة في القصة مشوق وأيضا مثير للناس، أن يوسف عليه السلام قد أخذ أخاه، حبس الأخ، أخذ أخوه لما وجعل، هذا عنصر آخر أيضا في المفاجآت، في لحظة واحدة وإذا يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن، في لحظة واحدة وإذا عودة الأب مع أبنائه ورجوع يوسف إلى أبيه. إذن في شيء مفاجآت في هذه القصة. فإذا قصة يوسف سميت أحسن قصص لهذه الاعتبارات، لأن الله ذكر فيها الأنبياء والملائكة والجن ذكر فيها أشياء كثيرة. ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم ما في قصة يوسف ثانيا. ثالثا كل ما ذكر فيها مآله، كل من ذكر مآله للسعادة. ورابعا أنه فيها عنصر التشويق. طيب هذه القصة، هذه السورة أيها الإخوة اللي هي 111 آية، 111 آية، ما مقصدها؟ يعني في هناك قلنا سابقا موضوع عام للسورة، يعني ما هو موضوعها، ما هو موضوع هذه السورة؟ يعني السورة فيها كثير من العبر والدروس، لكن ما هو موضوع سورة يوسف العام، ما هو موضوعها؟ قال الموضوع العام، وهذا استنبطه بعض أهل العلم، أن هذه السورة تقول لك ثق في تدبير الله، اصبر ولا تيأس. سورة كلها تدور على هذا المعنى، ثق تدبير الله، اصبر ولا تيأس، الله يعلم وأنت لا تعلم. وهي فعلا سورة يوسف سورة تظهر هذا بشكل واضح، يعني هي سورة يوسف كأنه الأحداث تجري بعكس الظاهر. يعني يوسف عليه السلام ولد محبوب من والده، هذا الأمر إيش الظاهر؟ طيب جيد. نتيجة هذه المحبة كانت أن ألقاه إخوته في البئر. طيب إلقاء يوسف في البئر إيش، خير ولا الظاهر خير ولا شر؟ شر. كان هذا عين الخير، نتيجة هذا الإلقاء في البئر بعد مدة، وذا هو يصبح في بيت العزيز. طيب أصبح في بيت العزيز، إذن هذا أمر طيب، من يعني في بيت العزيز بيت الوزير، هذا أمر ظاهر وجيد. لكن بعد هذا البيت بيت العزيز ألقي في السجن، السجن الظاهر أمر شر، لكن بعد السجن أصبح عزيز مصر. يعني أنت ترى يعني بدك ترسم منحنيات، حب الأب ظاهر الخير، ماذا قال؟ رمي في البئر، هذا منحنى. مرة أخرى بيت العزيز ثم دخول السجن، يعني القمة حب الأب، المنحنى الرمي في البئر، القمة إلى بيت العزيز، المنحنى دخول السجن، القمة تولي منصب عزيز مصر. إذن انظر كيف المنحنيات، حتى تقول الله يعلم ونحن لا نعلم، نحن نرى الظاهر، الظاهر خير أن الأب يحب ابنه، وفي الحقيقة إيش قال؟ إلى أن ألقاه إخوته في الظاهر شر ألقاه إخوته، لكن في الحقيقة خير. الظاهر أنه في بيت العزيز خير، لكن الحقيقة شر، وكان هذا الشر قد آل به إلى السجن. الظاهر السجن شر، لكن الحقيقة خير، آل به إلى أن أصبح عزيز مصر. وذلك هذه السورة تقول ثق في تدبير الله، ثق بتدبير الله، الله يدبر أمرك، لا تيأس، اصبر ولا تيأس. وذلك السورة هذه يعني العلماء قالوا بين السورة والسيرة، بين السورة سورة يوسف والسيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفس المعنى، ثق في تدبير الله ولا تيأس. وهذا كان المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في سورة يوسف ترى تلازم شديد بين الشدة والفرج، من أول السورة إلى آخرها تلازم بين الشدة والفرج، في شدة فرج، تلازم واضح بين الشدة والفرج، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في سورة أيضا يوسف تجد معنى الثبات في منهج يوسف عليه السلام، عدم التذبذب حتى آخر لحظات العمر. يعني يوسف عليه السلام دخل السجن، تخلى عن مبادئه، بدأ بالدعوة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تولى عزيز مصر، نسي دعوته إلى النهاية، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك ثق في تدبير الله. سورة يوسف فيها معالجة الأزمات على مستوى الفرد ومستوى المجتمع، يعني أزمة غيرة وحسد الإخوة، هذه أزمة فيها معالجة لهذه الأزمة. سورة يوسف فيها معالجة الأزمة للمجتمع، يعني ضائقة اقتصادية ستمر وطاحنة، ويوسف عليه السلام قدم لهم هذا الحل للأزمة. ذلك مقاصد سورة يوسف كثيرة، لكن الأمر واضح، ثق بتدبير الله عز وجل. يقول ابن عاشور قال: أهم أغراض هذه السورة بيان قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وما لقيه في حياته وما في ذلك من العبر من نواحي مختلفة. فيها العبرة بصبر الأنبياء ولا تيأس، مثل يعقوب يوسف عليه السلام على البلوى وكيف كانت لهم العاقبة. يقول يعني لطيفة جيدة، يقول: وفيها العبرة بهجرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب عليه السلام وآل يعقوب، وذلك إما أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما المعنى؟ يقول الله قص على نبي هذه القصة طبعا في أواخر العهد المكي، قال: أنت ستخرج من بين قومك وسيتبعك قومك وسيهاجر إلى المدينة التي تهاجر إليها وسيسكن فيها، مثل ما فعل من؟ يعقوب. يعني يعقوب عليه السلام وأولاده لما جاءوا إلى مصر، شو رفع أبوي على العرش وقروا له سجدا؟ طب رجعوا لفلسطين بعدها؟ لا، أقاموا في مصر. فقال أقاموا بعدها، يعني يعقوب عليه السلام بقي عند يوسف، ما قال يا يوسف نحن خلاص التقينا وكذا نريد أن نرجع إلى فلسطين. فيعقوب هاجر هو وأولاده، يعني إخوة يوسف الذين كانوا يعادوه، هاجروا إلى الأرض التي عاش فيها يوسف. فبشرى يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين يعادوك أنت ستخرج من أرضهم وسيهاجروا إلى الأرض التي ستهاجر إليها ويعيشوا فيها ويسلموا ويتبعوا كما فعل إخوة يوسف. وهذه يعني لطيفة، يعني تأمل حسن في كلام رب العالمين وفي وجه المقارنة بين السورة والسيرة، بين السورة والسيرة، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقيه يعقوب ويوسف من الهم والأذى، وأيضا القرابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني عمه أبو لهب النضر بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث ابن عمه ابن عبد المطلب، وكان هذا قد أسلم وحسن إسلامه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ظلم الأقارب أشد، شدة الأقارب أشد. فقال هذا يوسف إخوته هم الذين يعادون، الأعداء أول أعداء ليوسف مش الناس، الإخوة، إخوته هم الذين يعادون. ذلك هذه السورة فيها حقيقة أسلوب خاص في عرض القصة، أسلوب خاص يقول ابن عاشور في أسلوب خاص في إعجاز القرآن في أسلوب القصص الذي كان أهل مكة يعجبون مما يتلقونه من بين أقاصيص العجم والروم. النضر بن الحارث وغيره كانوا يفتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن هو أساطير الأولين، وكانت هذه القصة من الأعاجيب، أعاجيب القرآن. وفيها كذلك، وأختم بهذا، سر التمكين في الأرض. شوف كررت: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كذلك كدنا ليوسف، كذلك مكنا ليوسف. وفيها من الحكم، يعني أصبحت أقوال هي حكمة، مثلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، أصبحت حكمة جارية الآن من أقوال الصالحين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر، أصبحت حكمة، أصبحت من أقوال الصالحين وانتشرت هذه. ذلك سورة يوسف: اصبر ولا تيأس، الفرج بعد الشدة. سورة يوسف: إنه، وهذه خلاصة ترى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى السورة يعني يسهل على المتدبر ترى أن يقسم سورة يوسف إلى ثلاثة دروس، إلى ثلاثة دروس، يعني الآيات من واحد إلى ثلاث درس يشتمل على مقدمة تمهيدية للسورة، أهمية القرآن، أهمية القصص، من الآية واحد لآية ثلاث، من آية أربعة لآية 101 قصة يوسف مع أبيه يعقوب عليه السلام مع إخوته الذين كادوه، ثم وصوله إلى مصر من 4 إلى 101، من 101 إلى 111 اللي هي آخر 10 آيات تتضمن خاتمة توجيه وتربية للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا سيما أيضا والدعاء إلى الله. إذن انظر مثل سورة هود، إيش قلنا سورة هود؟ أولها مقدمة، قصص، خاتمة. هنا قصة واحدة، قصة يوسف، مقدمة للقصة، أهمية القرآن ومنزلة القرآن، أهمية القصص، بعدين مباشرة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته، أو إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكب، مباشرة تدخل القصة من آية 4 لآية 101، من 101 لآية 111 خلاصة. الآن خلاص، ما المطلوب منك أيها المستمع؟ وتتخيلوا أن الصحابة أنزلت عليهم هذه السورة في وقت شدة، ما المطلوب منكم؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصهم عبرة. من 101 ل 111 هي مثابة الخاتمة، بمثابة الخاتمة. هذه السورة ابتدأت بالأحرف المقطعة ألف لام را. نقف قليلا إن شاء الله مع الأحرف المقطعة في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.